أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يحده زمان، نحمده سبحانه على سابق نعمه وواسع رحمته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله لتحرير العقول من الأوهام وتطهير النفوس من الآثام وهداية البشر إلى الخير والسلام، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الكرام. عباد الله، اتقوا الله واذكروا قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: مساحة التشريع والاقتداء في السنة النبوية. الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وآله والاعتقاد برسالته يلزم الإنسان بطاعة النبي واتباعه، ما دام يؤمن أنه رسول من قبل الله فإن عليه أن يطيعه فيما يأمره به وينهاه عنه، وطاعته هي طاعة لله ومعصيته معصية لله. يقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولأن الرسول صلى الله عليه وآله نموذج تطبيقي للرسالة في سلوكه وعمله، فإن اتباعه والاقتداء به يمثل الاستجابة لرسالة الله. من هنا جاءت الآيات الكريمة تؤكد على اتباع النبي وعلى الاقتداء بالنبي، ليس فقط إطاعة أوامره حينما يأمر أو ينهى، وإنما اتباعه فيما يفعل وفيما يترك. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع الرسول لازم، لكن السؤال هنا عن مساحة الاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، هل هي في كل أفعاله وسلوكه؟ يعني أن على المسلم أن يتبع وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما يفعل ويترك، أم أن هناك مساحة خارج إطار تكليف الاقتداء والاتباع وخارج إطار التشريع؟ العلماء حينما يعرفون السنة السنة التي يجب على الإنسان الالتزام بها الكتاب والسنة. يقولون السنة قول النبي وفعله وتقريره، ففعله من ضمن السنة يعني مصدر تشريعي وأيضا مورد اقتداء، لكن هل هذا ينطبق على كل عمل وكل ترك في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، أم أن هناك دوائر معينة؟ بالبحث العلمي والدراسة للسيرة النبوية وجد العلماء المحققون أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وممارساته ليست صنفا واحدة، ليست نوعا واحدة، بل يمكن تقسيمها إلى عدة أصناف. بعضها يستنبط منه، يختلف بعض ما يستنبط من هذه الموارد قد يختلف عما يستنبط من موارد أخرى، يعني قد نستنبط من بعض أعمال رسول الله، من بعض أصناف أعمال رسول الله، ما لا نستنبطه من أعمال من صنف آخر. وقد يكون الاقتداء والاتباع مطلوبا في بعض تلك الأصناف وليس مطلوبا في صنف آخر. كم صنف، كم قسم، كم لون من تصرفات رسول الله؟ العلماء تحدثوا كثيرا في هذا المجال. أحد العلماء وهو ابن حبان، هذا له كتاب في الحديث، صحيح ابن حبان معروف، توفي سنة 354 هجري. هذا في كتابه في صحيحه، صحيح ابن حبان، ذكر أن أعمال النبي صلى الله عليه وآله وحالات أفعاله تقسم إلى 50 نوع. طبعا بعض العلماء اعتبروا هذا مبالغة التقسيم، يعني يمكن دمج كثير منها بعضها في بعض. الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور صاحب التفسير المهم التحرير والتنوير، توفي سنة 1973، له كتاب مقاصد الشريعة، هذا صنف أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله في أعماله وممارساته إلى 12 حالا. العلماء في أبحاثهم الأصولية والفقهية، علماؤنا في أبحاثهم الأصولية والفقهية يشيرون إلى 6 أنواع و6 أصناف من الحالات والأعمال التي تصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن اليوم نريد أن نناقش لونا واحدا وبعدا واحدا من أبعاد أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن شاء الله في مستقبل نناقش الأبعاد الأخرى. نناقش اليوم الأفعال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله في حياته البشرية العادية. النبي صلى الله عليه وآله كبشر له أحاسيسه ومشاعره النفسية وله احتياجاته الجسمية، ولذلك هو في حياته له ممارسات على الصعيد الشخصي، في أكله، في شربه، في نومه، في يقظته، فيما يرغب من أشياء. هل هذا المجال مشمول بالاقتداء والاتباع، أم هذا خارج دائرة الاقتداء والاتباع؟ هذا يمثل حالة شخصية للنبي صلى الله عليه وآله باعتباره بشر يدير شؤون حياته بالطريقة التي تناسب وضع جسمه وتناسب رغبته وتناسب ميوله النفسية. هل في هذا المجال هناك اقتداء وهناك اتباع؟ هل تمثل مصدر تشريعي نستنبط منها أحكام تشريعية حياة الرسول صلى الله عليه وآله على هذا الصعيد أم لا؟ هنا لا بد من التأكيد على أمرين. الأمر الأول أن من المسلم به أن النبي صلى الله عليه وآله بحكم عصمته وكماله الأخلاقي لا يفعل حراما ولا يترك واجبا. القدر المتيقن حينما نقرأ عن الحياة الشخصية لرسول الله، حياته العادية البشرية، القدر المتيقن أن ما يفعله داخل في دائرة الإباحة، هذا أمر أكيد. أزيد من ذلك، هل هو واجب؟ النبي صلى الله عليه وآله فعل هذا الفعل، هل هو واجب؟ ترك هذا العمل، هل هو حرام؟ هل هو مكروه؟ ذاك الذي فعله، الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، هل هو مستحب؟ هذا يحتاج إلى قرائن. الأصل أن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وآله في حياته الشخصية ليس تشريعا، ولا نستطيع أن نستنبط منه حكما شرعيا إلا ضمن هذا العنوان أنه مباح، ليس ترك واجب ولا فعل حرام. أما أكثر من ذلك أن نرى أن هذا الفعل واجب أو هذا الفعل مكروه أو حرام أو مستحب، هذا يحتاج إلى قرينة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن نتكلم عن الفعل الصامت. أما إذا جاء أمر، يعني النبي صلى الله عليه وآله فعل شيء وأمر الناس أن يفعلوا، قال يفعلوا هكذا، هذا موضوع آخر. نحن نتكلم عن الفعل الصامت الذي لا يكون، لا يرافقه، لا يصاحبه أمر ولا نهي لفظي، وإنما قرأنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان ينام هكذا، كان يأكل من هذا الطعام، كان يترك هذا الطعام، هذا كان يلبس بهذا الشكل. هذه الأمور الشخصية هل يمكن أن نرتب عليها حكما شرعيا فنقول أن هذا مستحب وهذا مكروه ونتبع الرسول ونقتدي به في هذه الأمور؟ هنا عند العلماء اتجاهان. اتجاه يرى استحباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله في كل هذه الحالات، أي شيء يسويه النبي صلى الله عليه وآله، والكلام عن الشؤون الشخصية، الحالة البشرية العادية، أو حسب تعبيرهم الأمور الجبلية، اللي جبلة الإنسان، طبيعة الإنسان، حول النوم، حول اليقظة، حول المشي، حول، نشوف ماذا تكتب السيرة النبوية عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وعن طريقته في أموره الشخصية البشرية، فنحن نعمل ما كان يعمل ونترك ما كان يترك ونرغب فيما كان يرغب فيه ونعزف عما كان يعزف عنه. هذا رأي. ولذلك عندنا بعض الكتب الأخلاقية أو التي في السنن تتحدث استحباب أكل الفاكهة الفلانية أو النبات الفلاني. ليش؟ أقول لك لأن النبي صلى الله عليه وآله أكل. استحباب الفعل الفلاني لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل. كراهة هذا الأكل الفلاني، ليش؟ النبي كان يكره، ما كان يأكله. البعض هكذا يرون أن كل أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله هي مورد للاتباع والاقتداء، والكلام في الجانب الشخصي على نحو الاستحباب لما يفعل والكراهة فيما يترك. حتى نقل أنس بن سيرين قال كنت مع عبد الله بن عمر في عرفات بعرفات في الحج. يقول فلما أفضنا معه انتهى إلى المضيق دون المأزمين مكان منطقة فأناخ. لو وصلنا هناك قال وقف وقفنا، وكنا نحسب أنه يريد أن يصلي أو شيء. فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، راح تخلى راح قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته كل ما يمر المكان، لأن النبي صلى الله عليه وآله يوم مر في الطريق احتاج إلى الخلاء وراح تخلى. ابن عمر يقول خلاص مستحب المسلم من يمر على هالمكان يروح أيضا يتخلى لأن النبي قضى حاجته هنا. فهناك اتجاه هكذا يرى الاقتداء واتباع النبي صلى الله عليه وآله في شؤونه الشخصية البشرية على نحو الاستحباب، هذا اتجاه. الاتجاه الآخر يرى أن الأفعال الجبلية من النبي، يعني الأفعال البشرية، لا يستفاد منها أكثر من العلم بالإباحة، مباح. أما أن نستنبط منها تشريع أن هذا مستحب، مستحب تأكل هالأكلة أو هذا الطعام، ليش؟ في السيرة النبي أكل منها. طيب النبي كان عنده رغبة في هذا الطعام، رغبته في طعام معين هل تجعل ذلك الطعام مستحبا؟ عزوفه عن طعام معين هل يجعل ذلك الطعام مكروها؟ هذا الاتجاه عند العلماء. الاتجاه الثاني لا يرى هذا الأمر، يقول هذا فقط في دائرة الإباحة خارج إطار التشريع. ولذلك بعض العلماء حينما يعرفون السنة يضيفون قيدا، شهيد الثاني يقول السنة فعل النبي، في تعريفه للسنة فعل النبي حجة صلى الله عليه وآله، كما أن قوله حجة إذا لم يكن من الأفعال الطبيعية كالقيام والقعود والآكل والنوم والحركة والسكون. وعدد من العلماء يشيرون إلى أنه غير العادية، يعني غير الأمور العادية، حتى أن أحد العلماء نظم هذا المعنى في بيت شعر قال وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس من له. يعني هذا مو حالة ديني، هذه حالة جبلية طبيعية راجعة لجسم الإنسان ولرغبته النفسية، لا يستنبط منها حكم شرعي على هذا الصعيد. ولذلك نجد عندنا روايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب أشياء وكان يكره بعض الأشياء. مثلا في روايات أن النبي بالنسبة إلى اللحم كان يحب أكل الذراع والكتف ويكره أكل الفخذ والورك من الذبيحة، نفسه تعرف يرغب في هذا ويكره هذا، هل هذا يترتب عليه حكم شرعي؟ نقول مستحب للإنسان أن يأكل من الذراع والكتف، البعض قد يرى هذا والبعض يقول لا رغبة. مثلا في روايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكره أكل الكليتين من الذبيحة، هو يكره ما كان يرغب فيها، لكن هل يترتب عليه حكم شرعي؟ لو أنا أرغب أكل هل أكون فعلت مكروها ضمن هذا الاتجاه؟ لا. وكذلك بعض الخضروات مثلا قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرغب، يعجبه الدباء وهو القرع أو القرع، يعجبه هذه الخضرة أو هذه النبات، هذا يعجبه. وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدرا يكثرن من الدباء وهو القرع أو القرع، يجوز قرع وقرع، طيب في مثل هذه الأمور، في أكله، في شربه، في نومه، كان ينام على الحصير مثلا، هل يعني مستحب الإنسان سوي له حصير ويترك الفراش وينام عليه؟ يقول مستحب، النبي صلى الله عليه وآله نام على حصير. هناك روايات عن النبي صلى الله عليه وآله تفيد أنه حينما يعاف شيئا، يكره شيئا، يقول لأصحابه أنا أكره، لكن بالنسبة لكم أنتم أكلوا، لا تتقيدوا. ورد في حديث في رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بخبيص، طعام معمول من التمر والسم، خبيص، فأبى أن يأكله، ما أكل. قالوا تحرمه؟ قال لا، ولكني أخشى أن تتوق إليه نفسي، لا أريد أن أعود نفسي على مثل هالحلى مثلا، أن تتوق إليه نفسي. لكن هل يعني ذلك أنه مكروه أكل الخبيص مثلا؟ لا يمكن الالتزام بهذا الأمر. عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا نصنع العشاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، حينما جاء إلى المدينة سكن عند أبي أيوب، فيقول كنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده، يعني المكان اللي كان يأكل منه نتبارك به، فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلا أو ثوما، بصل أو ثوم في ذلك العشاء، فرده رسول الله صلى الله عليه وآله ولم أر ليده فيه أثرا. قال فجئته فزعا فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك، وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. قال إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة، البصل أو الثوم، وأنا رجل أناجي، عندي مناجات ودعاء، ما أحب أن يكون فمي في هذه الرائحة، فأما أنتم فكلوه. هو ما كان يرغب، لكن ما كان يمنع الآخرين أو يكره الآخرين، لم يقل لهم مكروه، قال أما أنتم فكلوه. وهكذا عدة روايات فيها هذا المفاد. وورد عن أنس قال ما ذم رسول الله صلى الله عليه وآله طعاما قط، كان إذا أعجبه أكله وإذا كرهه تركه، ما يذم الطعام. بعض الناس هذا ملحوظ، إذا هو ما جازت لطبخة معينة أو طعام معين وجماعة قاعدين يذم الطعام، طيب ليش أنت تصنع يعني حالة أو إحساس معين في نفوس الآخرين؟ أنت لا ترغب، غيرك يرغب. النبي صلى الله عليه وآله ما ذم طعاما قط، إذا أعجبه يأكل، إذا لم يعجبه يترك، وما كان ذلك يستبطل موقفا شرعيا، هذا مو تشريع، هذا رغبة، رغبة شخصية عند النبي صلى الله عليه وآله. هذا ضمن هذا الاتجاه الثاني للعلماء. قلنا بعض العلماء لا، يقول لكل شيء مستحب اللي يفعل النبي وكل شيء اللي يترك مكروه. وفي رواية أخرى كان صلى الله عليه وآله إذا عاف شيئا فإنه لا يحرمه على غيره ولا يبغضه إليه. إذا عاف طعام من الأطعمة مو بس كحكم تشريعي، حتى ما يبغض إليه، يقول أنا ما أرغب، هو ما يأكل منه، لكن ما يسوي دعاية ضد هذا الطعام أو يبغض الناس إلى هذا الطعام. فإذا هناك منهجان، منهج أن هذه الأمور في دائرة الإباحة، ومنهج يرى أنه لا استحباب. ولهذا الفقهاء عندهم نقاش حول العقود، إذا واحد عقد بيع أو عقد إيجار مثلا، بعض الفقهاء كما نقل الشيخ الأنصاري نقل عن جماعة من الفقهاء اشتراط العربية في العقود حتى عقد البيع. واحد في الهند أو في تركيا أو في إيران أو إنجليزي مثلا بيسوي عقد بيع، لازم يقول بعتك باللغة العربية، وذاك يقول قبلت باللغة العربية. ما هو الدليل؟ ما عندنا نص على هذا. يقول فعل النبي صلى الله عليه وآله، النبي كان عقود يسويها باللغة العربية. طيب النبي كان هذا لسانه، كان لسانه، لا يدل على أنه لازم يكون أو حتى مستحب لازم يكون باللغة العربية. ولذلك سيل الخوئي رحمه الله حينما يناقش هذا الموضوع يقول لا دليل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، بل ولا على استحبابه في غير الأحكام، وإلا فلازم ذلك أن يقال بحرمة التكلم بغير العربي في المحاورات العرفية عند التمكن من العربي، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتكلم في جميع محاوراته بالعربية، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، لأنه صلى الله عليه وآله إنما كان يتكلم بالعربي لكونه عربيا لا من جهة وجوبه ولزومه. وهكذا في مختلف المجالات، لا نريد أن نطيل بذكر التفاصيل، لكن هذه المسألة أنه فيما يرتبط بالأعمال الشخصية البشرية العادية الجبلية التي يقوم بها الرسول صلى الله عليه وآله أو سائر المعصومين، تبقى في دائرة الإباحة العامة ما لم تكن هناك قرينة ضمن الحالة الشخصية. وهنا لابد وأن نؤكد على النقاط التالية، إن الاطلاع على تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، ربما إنسان يقول إذن وش الفائدة احنا نقرأ السيرة وكيف كان ينام وكيف كان يأكل وكيف كان يتحرك. الاطلاع على تفاصيل حياة الرسول صلى الله عليه وآله الشخصية أمر محبب ومطلوب، لأنه يجلي لنا أعلى درجة ممكنة من صورة شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. من هنا نحن نقرأها من أجل أن نتعرف على شخصيته، كيف كان يعيش، هذا أمر مطلوب. ويجب أن نقدر جهود المحدثين والمؤرخين الذين حفظوا لنا هذا التراث النبوي وجمعوا هذه التفاصيل الدقيقة عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن النقطة الثانية أن هذه المرويات في السيرة النبوية كسائر المرويات تحتاج إلى تحقيق، لأنه هناك وضع، هناك أشياء تلصق وتوضع. بعض العلماء ألفوا وكتبوا حول الموضوعات في الأطعمة، لعله بعض الناس تاجر يبيع طعام معين، يبيع فاكهة معينة، إذا يقدر يلفق لحديث، يلفق لرواية، هذا يروج بضاعته. قالوا أنه في موضوعات بعض العلماء أصلا عنونوا بعض أبحاثهم بهذا العنوان، الموضوعات في فقه الأطعمة أو في مجال الأطعمة والأشربة. إذن هذه تحتاج إلى تحقيق وإلى تدقيق، خاصة وأن البعض يبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن فلا يحقق. أساساً هذه الروايات في بعض الأحيان بينها تعارض تحتاج إلى أن نرجح بعضها على بعض. النقطة الثالثة، هذه الروايات التي تدور حول الحياة الشخصية لرسول الله صلى الله عليه وآله يمكننا أن نستخلص منها المعالم، المبادئ، القيم، الخطوط العامة لسيرته في حياته الشخصية، ما يدل على تواضعه، على اعتداله، على نظافته، على زهده، على تعامله مع مختلف جوانب الحياة. يمكننا أن نستفيد هذه المبادئ العامة، التفاصيل هذه جانب الرغبات، ترجع للرغبات لكل شخص، لكن ما تؤدي إليه هذه التفاصيل كمبادئ عامة يمكننا أن نستفيد منها. وأخيرا كما ذكرنا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله لم يلزم أصحابه المعاصرين له برغباته وميوله في الطعام والشراب والتصرفات الحياتية البشرية المختلفة، فلا يمكن لنا أن نلزم الناس بها، وخاصة في هذه العصور ومع تغير الظروف وتغير الأحوال تبقى المسألة خاضعة أيضا للرغبات وللميول وللمعطيات الجديدة التي يصل إليها الإنسان في حياته. بشكل عام نحن مطالبون باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله في مجال التشريع الديني وفي مجال الأخلاق والمبادئ العامة، أما في هذا المجال الأمور البشرية والجبلية فكما تحدثنا وذكرنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة بنبيه صلى الله عليه وآله، وأن يرسخ محبته في قلوبنا، وأن يجعلنا من السائرين على طريقه والملتزمين بشريعته، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.